بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا ريحانة.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليك يا شيخ.
مرحبا أختي.
عندي سؤال واحد شيخ.
تفضل.
بخصوص عمرة.
إيه.
أنا عندي إخوان بس، وعندي عيال يعني محارم عندي، بس أنا ما أقدر أسير عمرة، يعني من صغري للحين ما أقدر أسير.
نعم.
لأن ليش؟ مع وقته ما يضبط معي، وأنا حاليا عمري 42 منفصلة من زوجي وعندي بنتين، فأنا حابة أسير عمرة، بس يقولون مو بجايز تطلعين بدون محارم.
نعم.
مثل وضعية أنا يعني منفصلة، وإخواني ما يوقفون وياي عشان يصير يقول حسب توقيتهم، وعيال أختي نفس الشيء يعني.
إن شاء الله يا ريحانة.
أوكي إن شاء الله.
مرحبا. تفضل ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا.
حياك.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، كيف يكون بر الوالدين؟ ونريد شيخ من فضيلتكم يعني وسائل وطرق مفصلة وكثيرة حتى نفهم جيدا.
شعر.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للابتلاءات والفتن التي يواجهها الإنسان في حياته، كما هو معروف أن الله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، كما قال في سورة ملك. فهذه الحياة ابتلاء والفتن، وكل وقت نحن فيه فتنة لو صح قولي. ولكن يا شيخ نريد أن نسأل كيف، ما هي الأدوات التي يستعملها الإنسان ليواجه وينجح من هذه الاختبارات والفتن والابتلاءات في حياته؟ لأن هذه الاختبارات يعني تكون في أشياء متنوعة، في الزواج، في الدراسة.
نعم في نعم واضح كثير. واضح
نعم. الأدوات العموم العامة.
واضح كذلك. واضح يا ريان. السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، شيخ في الصلاة الإمام مثلا هو يركع فيقول الله أكبر، فبعد ركوعه عليه أن يقول سمع الله لمن حمده في القيام. الآن عندما يسجد، لو هناك من الناس من قد يقول يعني سمع الله لمن حمده، والكلمة حمده يقول أثناء تحول هيئته بين الركوع بين القيام والسجود، فيقول سمع الله لمن حمده، ولكن يقول حمده أثناء انتقال بين القيام والسجود. وهكذا في مثلا عندما الجلسة بين السجدتين، رب اغفر لي، وقد يقول لي قليل في الانتقال أثناء
أعتقد
الانتقال.
أعتقد يا ريان أمس أنا نبهت على هذه القضية، في أظنك سألت أمس مسألة العجلة، ها نبهت لا عليها أنا.
لا هذا ليس بالعجلة، هذا في بالنسبة للنطق، لأنه إذا نطق الإنسان بما يقوله في الصلاة، ولكن هو يطمئن يا شيخ، ولكن الكلمات التي يقول الأذكار قد يقول يعني لا في الموضع كاملا.
طيب واضح يا ريان، أبشر بإذن
الله.
بارك الله فيك. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ عزيز على علمك النافع.
احفظنا وياكم.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول، سمعنا كثير تحذر من البخل في الخاطب، فما ماذا تقصد بالبخل بالضبط؟ لأن عندنا مثلا تقدم خاطب، سمعنا أنه يعني من أصحاب النعمة والغنى، لكن يعني يرفض مثلا شراء الماركات الغالية، يرفض السيارات الفارهة، بيته من متواضع، سياراته متواضعة، فهل هذا يعتبر بخل ولا نقبل به عادي؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
والسؤال الثاني عن الدعاء.
نعم.
أنا دعوت فترة أنه يا رب كل واحد من أفراد الأسرة يقوم بخير وبصحة وعافية، يقوم بشؤون نفسه وأموره الشخصية، بحيث ما حد يضطر يمرض أحد، ما حد يحتاج أحد. لكن سبحان الله بعد فترة أختي مرضت، يعني طاحت انكسرت ساقها، فكلنا تأذينا يعني نقوم بخدمتها، والبيت حاله انقلب. فهل يعني كان دعائي خطأ؟ هل تجاوزت في الدعاء؟
طيب يا أم أحمد،
مشكور ما قصرت.
مرحبا أختي. مرحبا مرحبا. طيب ريحانة من عجمان بارك الله فيها تسأل، تقول بأنها امرأة منفصلة عن زوجها وهي فوق 40، عندها ابنتين، تقول ما عندي محرم، أريد أن أذهب إلى العمرة، تقول يعني بالنسبة لإخواني ما يتفق الوقت بيني وبينهم، شيء من هذا القبيل. أختي ريحانة بارك الله فيك، كتب الله أجر نيتك، وسأل الله تعالى أن يثيبك على هذه الرغبة في الذهاب إلى العمرة. هذه المسألة أخت الفاضلة بحثها العلماء في القديم والحديث فيما يتعلق مسألة المحرم للمرأة في سفر العمرة وفي سفر الحج، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أذن لنسائه أن يسافرن إلا معه. وحتى عائشة رضي الله عنها لما طلبت العمرة بعد الحجة اللي هي حجة الوداع، أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يصحب أخته إلى التنعيم، وذهب بها وأعمرها من التنعيم. وهذا يدلنا على أهمية المحرم بالنسبة للمرأة، مع أن عائشة من أمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ومع ذلك ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لواحدة من نسائه أن تسافر إلا مع محرم. وهناك قول ثاني قالوا بأنه يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج أو العمرة من دون محرم إذا كان حج الفريضة وعمرة الفريضة، لأن العمرة في الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة في العمر مرة واحدة، لكن وجوب العمرة ليس كوجوب الحج، الحج ركن من أركان الإسلام. فقالوا إذا ما وجدت المرأة محرما فلها أن تسافر بشرطين. الأول أن تكون مع رفقة نساء مأمونات، رفقة مأمونة يعني مجموعة نساء وصالحات طيبات، والثاني أمن الطريق، أن يكون الطريق آمن. والذي يظهر أخت الفاضلة أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، وهذه الرغبة اللي عندك والنية والإرادة والقصد الموجود في نفسك وكذا، هذا كله أجر لك بإذن الله جل وعلا. وممكن أنك يعني تنسقين مع أحد إخوانك أو أحد أولاد إخوانك، يعني ممكن ولد ابن أخيك ابن أختك مثلا، تقولين التذكرة علي والسكن علي، يرغب، يعني هذا إغراء، يعني يغرى بعض المحارم بأن تدفعين عنه التذكرة والسكن، أعتقد بيوافقون إن شاء الله يجمعون بين خيري الدنيا والآخر. ريان من دبي يسأل عن بر الوالدين، يقول كيف الوسائل والطرق لبر الوالدين؟ ريان بارك الله فيك، بالنسبة لبر الوالدين فريضة من الفرائض وعبادة من العبادات وقربة من القربات، وقد جاء ذكر بر الوالدين وصلة الأرحام في القرآن والسنة كثيرا. يقول جل وعلا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ويقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. يقول جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. ونصوص القرآن ونصوص السنة متكاثرة متضافرة متحدة في التأكيد على فرضية بر الوالدين. سورة الإسراء فصلت في بر الوالدين تفصيل يعني ظاهر، بحيث ذكر ما يجب وذكر ما يحرم ويمنع. قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. إذا تأملنا في هذه الآية نجد بأن صلة الرحم تقوم على مجموعة أصول. الأصل الأول منع الأذية عنه مطلقا. كلمة أف هذه حتى بعض العلماء يقول هذه ليست كلمة، وإنما تأفف يفصح الإنسان عن تضجره وانزعاجه من الوالدين، هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك لا يجوز للولد ذكرا كان أو أنثى أن يؤذي والديه لا بقول ولا بفعل ولا بتصرف، ولا يجوز له أن يدخل الحزن عليهم، فلذلك ولا يجوز رفع الصوت فوق صوتهما ولا نهر الوالدين ولا شيء من هذا. حتى الإشارة لا يجوز للولد أن يشير إلى والديه بما يدل على رفضه، على عدم استجابته، على انزعاجه، هذا كله من العقوق. هذا أصل يا ريان، أصل كل أذية يتأذى، كل مسألة أو كل أمر يتأذى به الوالدان هذا محرم ولا يجوز. حتى خبر تأتي بخبر لهما محزن، حتى المشاكل بين الأولاد حينما يتسببان بإحزان الوالدين هذا من جنس العقوق إذا تعمد ذلك أمام الوالدين. الأصل الثاني القيام عليهم بما يعني يكفل لهما حياة كريمة، خاصة إذا كان الإنسان مقتدر، الإنفاق عليهما مثلا، توفير كل الضروريات والحاجيات حتى الأدوية، الأغطية، الأشياء المريحة، هذا كله من بر الوالدين. والإخلال في هذا مع قدرة الولد، الإخلال في هذا مع قدرة الولد هذا عقوق. ولذلك لما يجي الولد ينفق على والدته أو على والده هذا ليس منه وليس تفضل، لا، هذا حق واجب مفروض عليه. يعني لازم يفهم كل ولد لما يجي في آخر الشهر يعطي والديه، سواء يعطي الأب أو الأم، مبلغ مالي هما فقيران، لا يعتقد بأن والله متفضل عليهما، متكرم عليهما، محسن، لا لا لا، هذا حق واجب، هذا يعني أقل ما يقدمه الإنسان لوالده، لأن الله تعالى جعلهما السبب في وجود هذا الإنسان في هذه الحياة. مسألة أخرى يعني ما يتعلق كل ما فيه جعل الوالدين في حالة من الراحة والطمأنينة والخير هذا كله من بر الوالدين. ولذلك يا ريان ما أستطيع أني الآن أعدد لك لأن هذا يأخذ وقت البرنامج. أنا ذكرت لك أصول: منع كل ما يؤذيهما، الأذية المعنوية والأذية الحسية، حتى جرح المشاعر هذا من العقوق، إدخال السرور هذا من البر، كذلك ما يتعلق بالماديات، المحسوسات، الأشياء التي يحتاجها الوالد، هذا كله لابد للولد من أن يوفر ذلك. ولا يجوز للولد حتى في حالة كفر الوالدين ولو كانا كافرين أن يتركهما ويهملهما. يقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا، العلماء قالوا الابن إذا أراد أن يخرج مسافرا إلى سفر أو شيء قالوا يستأذن والديه ولو كان كافرين، ولو كان كافرين. يسمع هذا الكلام بعض الأولاد اللي آبائهم وأمهاتهم من المصلين الأخيار الصالحين، ومع ذلك يعقونهم بمثل هذه التصرفات، مثل هذه يعني الأعمال التي تحزن الوالدين، عافانا الله وإياكم. ريان من دبي يسأل يقول: بالنسبة للابتلاءات والفتن التي يواجهها الإنسان، يقول: ما هي الأدوات التي ممكن أن يستعملها الإنسان حتى ينجو من هذه الفتن؟ يا ريان بارك الله فيك، ذكرنا فيما يعني كل من يتابعني نذكر مسألة الفتن والابتلاءات وأنها سنة من سنن الله الكونية، وأن المؤمن يختلف عن غير المؤمن في قضية التعامل مع الابتلاءات. المؤمن يتعامل مع الابتلاءات حينما يفسرها تفسير إيماني، ويعتقد بأن الله عز وجل إنما ابتلى عبده ليرفع من درجته وليعلي من منزلته، وابتلاه حتى يعني يعيد الإنسان صياغة نفسه ويراجع حساباته ويبدأ بقضية المحاسبة لنفسه في التقصير في الواجبات أو الوقوع في المحرمات. هذا شأن المؤمن على خلاف غير المؤمن. المؤمن كما جاء في الحديث مثل غير المؤمن لما يبتلى، غير المؤمن أو البعض اللي قست قلوبهم والعياذ بالله، يكون مثل البعير، جاء في الحديث مثل البعير عقله أهله ثم أطلقوه، وما يدري البعير لماذا عقل ولماذا أطلق. ها الآن البعير لما يعقل، العقل هو ربط يد البعير حتى لما يبرك حتى لا يقوم، عقلوه وبعدين أفلتوه والبعير ما يدري لماذا عقل ولماذا قام. المؤمن لا، المرض عقل للإنسان، العقل يعني ربط. الآن المؤمن إذا مرض أو ابتلي كأنه قيد، لأنه يمنع عن كثير من الأشياء. لكن المؤمن لا، ما ليس كغير المؤمن. المؤمن يقول هذا من الله، هذا أكيد بذنبي بتقصيري بكذا، أو أن الله تعالى أراد أن ينبهني. الله عز وجل يفسر هذا تفسير إيماني، تفسير إيماني. ولذلك الإنسان إذا تعرض لابتلاء سواء في ماله، في جسده، في أهله، في وظيفته، في 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 كل طريق من الطرق هذه سواء الدينية أو الدنيوية، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن الله جل وعلا بين أن المؤمن أن المؤمنين حينما يبتلون يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الأمر الثاني الصبر واحتساب الأجر، يصبر الإنسان حتى لا يفوت عليه الأجر. لأن بعض الناس الآن يجمع على نفسه مصيبتين، الابتلاء والمرض مثلا وفوات الأجر. لا، المؤمن يستثمر هذه الابتلاءات حتى ينال الأجر من الله سبحانه وتعالى. المسألة الأهم أن الإنسان دائما يتعظ بهذه الابتلاءات، الأمراض، الأسقام، الابتلاءات، الفتن التي يتعرض لها، هي رسائل من الله، هو يعتقد بأنها رسالة من الله حتى ينتبه. ولذلك الله عز وجل يبتلي حتى يتعظ الناس، ونصوص القرآن يعني جاءت فذكرت هذا الأمر. فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هكذا المؤمن يتعامل مع الابتلاءات ومع الفتن. الشيء الآخر أن يحذر المسلم من أن يشتكي الله إلى خلقه. أن بعض الناس الآن إذا مرض أو ابتلي راح يشتكي الله إلى خلقه، حتى وإن كان هو لا يقصد هذا، لكن هذا الواقع. كيف؟ إن أنا مريض، أنا مبتلى، أنا في كذا، أنا دائما هذه شغلته يشتكي للخلق، يشتكي دائما، كأنه يقول للناس شوفوا الله إيش عمل فيه، كأنه يقول للناس شوفوا ربي كيف سوابي وأنا ما أستاهل وأنا ما أستحق. هذا المعنى، إحنا هذا لو فسرناه قلنا أنت تقصد هذا. ولذلك لا تشتكي إلا إلى خلق، لا تشتكي من يرحم إلى من لا يرحم، لا تشتكي من بيده كل شيء إلى من لا يملك شيء. كيف تشتكي الله عز وجل الذي بيده كل شيء إلى عبد فقير مسكين مثلك يمكن عنده ابتلاءات أكثر منك؟ ولذلك كان بعض العلماء إذا ابتلي فسئل غبت عنا أين أنت، يقول والله أنا مريض، لكن يقول هذا إخبار وليس شكوى، أنا أخبركم، أنا ما أشتكي الله عز وجل إلى خلقي، أخبركم حتى تعذرونني. فلذلك هذه الأشياء التي، وأهم شيء أن الإنسان يستفيد من هذه الابتلاءات. وفقنا الله وإياكم للفقه عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ريان يقول يعني الإمام أحيانا لما يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده. وأيضا أثناء لما بين القيام من السجدة يقول أحيانا ما يكمل جملة الدعاء مثلا عند آخرها سواء الإمام أو المأموم، يقول ما حكم ذلك يا ريان؟ بارك الله فيك. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة هو أن يعطي المصلي أعضاءه حقها في الصلاة في أماكنها المشروعة. والذي يضبط هذا بحيث فعلا يصدق أن يقال اطمأن هذا المصلي حينما يأتي بالجملة التي بين الركنين، يعني لما يرفع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، إذا أكمل الجملة اطمأن، لأن الجمع بين القول وبين الفعل لما يرفع من الركوع هذا يدل على أنه مطمئن في صلاته، يقول سمع الله لمن حمده. أما أن يقول سمع الله لمن وبعدين يسجد هذا أخل، وإن كان نقول أتى بالقدر المجزئ من الطمأنينة حينما استتم قائما، لكن لماذا يجعل هذا الذكر في غير محله؟ لأنه أخذ جزء من الذكر في غير محل. كذلك لما يرفع من السجود يقول الله أكبر رب اغفر لي، إذا أتى بجملة رب اغفر لي المرة الأولى اطمأن، لكن السنة أن يأتي به بالزيادة. بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية بارك الله فيها تقول بأنها يعني سمعت مني جوابا بالتحذير من الزوج البخيل، تقول ما المقصود بالبخل؟ مثلا تقدم لنا رجل غني لكن يرفض شراء الماركات ويرفض شراء السيارات الفارهة وعنده بيت متواضع، تقول هل هذا يعني ممكن يقال عنه بخيل ولا يقبل؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والخلق من الدين، الخلق من الدين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أفرده منبها عليه، لأنه قد يكون الإنسان عنده دين، الدين الذي يعرفه الناس مثلا محافظ على الصلوات، يصوم رمضان، حج البيت واعتمر مثلا، لكن عنده مشكلة البخل مثلا. أنا ضربت مثال بالبخل، يمكن لعلك ذكرت هذا في جواب لي سابق، البخل كمثال يعني. البخل هذا يعني من أسوأ الأخلاق التي يتخلق بها الإنسان، ولذلك المسلم كريم، المسلم كريم. لكن أحسنت حينما سألت الآن ما هي صفة البخل؟ هل الآن الشخص الذي لا يحب مثلا أن يشتري الماركات مع قدرته على شرائها يكون بخيلا؟ الجواب لا. هل الشخص الذي يحب أن يشتري سيارة متواضعة مناسبة يعني تؤدي الغرض وهو غني يكون بخيل مع قدرته على شراء سيارة بمليون مثلا؟ الجواب لا. هل الشخص الذي عنده بيت متواضع يعني يشوف أنه يأويه ويكنه من الحر والبرد ومقائم يعني بيت طيب، هل هذا بخيل؟ الجواب لا. البخيل يا أختي الفاضلة هو المقتر على نفسه وعلى الآخر وعلى من وجبت نفقتهم عليه، هذا هو البخيل. البخيل الذي يمنع حق الله من الزكاة وبقية الواجبات التي فرضها الله عز وجل عليه، هذا هو البخيل. البخيل الذي إذا تزوج منع امرأته من حقوقها المالية، مثل المؤخر المهر مثلا، ما ينفق عليها النفقة التي تناسب حالها مثلا، ما ينفق على أولاده، هذا هو البخيل، هذا هو البخيل. البخيل هو الذي لا يعرف عنه أنه استضاف أحدا مع كثرة الضيوف وكثرة من يطرق بابه، لكنه هو لا يعرف عنه ولا ينفق في سبيل الله، هذا هو البخيل. أما شخص متواضع هو غني لكن متواضع في لباسه، متواضع في سيارته، في بيته، في أشيائه، هذا ما يسمى بخيل، هذا ما يسمى بخيل. لأن بعض الناس قد يرى بأن هذا من التواضع ومن باب كسر يعني جموح هذه النفس المندفعة مثلا حول أمور الدنيا. وبالتجربة يا أختي الفاضلة وسؤال من يعرف هذا الرجل يتضح لكم الحال، يتضح لكم الحال.
ومع أن الأصل يعني الإنسان يظهر أثر يعني ينبغي له أن يظهر نعمة الله أثر نعمة الله عليه. فالله تعالى قال وأما بنعمة ربك فحدث، وفي الحديث أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني بعض الناس عنده خير لكن يقتر على نفسه، إما اعتقادا منه بأنه والله هذا من باب التواضع ولذلك ما يظهر عليه أثر نعمة الله، أو العياذ بالله من باب البخل. فأحيانا أختي الفاضل الشهادة تغيب، قد يكون هذا الرجل الغني بخيل فعلا، قد يكون بخيل وهذا ما يمكن أن يعرف إلا بالمحيط الذي يعيش فيه. تسألون المحيط الذي يعيش فيه، فلا تستعجل، لا تستعجلون في القبول حتى تسألون عنه. قد يكون هذا الرجل ظاهره أنتم تعتقدون أنه بخيل لكنه رجل منفق في سبيل الله، ولا ينظر إلى هذه الأشياء الفشخرات هذه والتباهي والفخر والخيلاء، ما ينظر إليها شيء. لكن تجد اللهم بارك باني له 10 مساجد وحافر لعشرين بئر مثلا في بلاد فقيرة، ويطابع مصاحف يمكن 10,000، وعنده كفالة أيتام. ها هذا المتصدقين، هذا اللي يحرص عليه. بارك الله فيك، تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ على هذا البرنامج المستقيم.
مرحبا أختي، الله يحييك.
يا شيخ بالنسبة للميت،
نعم،
يعني في ما أدري هو حديث صحيح أو مقولة إنه كلام الميت دفنه.
نعم.
ما؟ وتيجي كمان تاني يقول لك في يعني بعد في المغرب في الليل مكروه الدفن.
طيب.
كيف نجمع بين الاثنين دول؟
إن شاء الله.
وسؤال تاني جزاك الله خير.
تفضل.
المرأة المتوفية أثناء غسلها وكذا يتم تطهير شعرها 3 خصال وبعد كذا تجمع كلها عند الرقبة.
نعم.
يعني إيش الحكمة في هذه؟
إن شاء الله.
طيب جزاك الله ألف خير.
مرحبا أختي. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك يا شيخ؟ جزاك الله ألف خير.
مرحبا أختي.
عندي سؤالين، يعني السؤال الأول
إيه؟
الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان بيأكل من الصدقات ولا حتى أهل بيته يعني.
نعم.
فما هي هذه الصدقات اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعني بيأكل يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يعني إذا كان مثلا في شخص يعني مشتري له ذهب وناوي هذا الذهب عشان يتزوج به يعني، وبعدين طالت الفترة يعني مثلا 1-2-3 ما تزوج، هل هذا الذهب يعني عليه زكاة؟
إن شاء الله يا محمد.
تسلم من كل أزوج له.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا معادل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي كفارة يعني 2 شهر متتابعين، لكن نبدأ من 2 في الشهر مش من الأول في الشهر لخاطرش نكون مسافرة. سكون قد نبدأ من 2 في الشهر حتى 2 الآخر يعني 2 في الشهر حتى 2 الآخر ونعاود نزيد الشهر الآخر من 2 حتى 2 صديق نصوم 60 يوم من مش من بداية الشهر 60 يوم.
نعم إن شاء الله.
نعم. والسؤال الثاني بشأن سورة النور، يعني من يحبه الله يشوف ليلة القدر، صديق أسهل اللي تنزل ليلة القدر من أحباء الله، وبلا هذا هو من أحباء الله يعني يحبه الله تنزل ليلة القدر.
أم عادل
و
قلتي لي سورة النور؟
سورة النور، سورة النور
الله نور السماوات والأرض.
والأرض والله نور السماوات والأرض.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. طيب تقولين من قرأ هذه رأى ليلة القدر؟
لا 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 مش هذه، فيها في التالي ومن يحبهم
ويحبونه.
لا لا بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب أنت تقصدين من قرأ هذه الآية رأى ليلة القدر؟ ها؟
لا 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 مش هذه، في الآخر يعني ما نيش عاقلة نسيت باش نقول لك راني مرتبكة. هل من نزل عليه ليلة القدر؟ من نزل عليه ليلة القدر؟ قال هو من أحباء الله.
أي يعني من رأى ليلة القدر فهذا دليل على أن الله يحبه.
نعم
إن شاء الله. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل شوي أخت تسألت عن موضوع الجنازة والدفن.
أي.
أثار في نفسي سؤال من زمان أبغى أسأله. اللي هو بعض المسلمين يكونوا متوفين مثلاً في بلدان إسلامية.
نعم.
ويوصونهم أو أهلهم يقولون انقلونا إلى أو أقاربهم يجبرونهم لنقل الجثث أو جثث الموتى هذه إلى بلد آخر. وهذا يستغرق أيام.
نعم.
أو انتظروا حتى انتظروا في فلان أو من أولاده لما يجي من أمريكا ولا يجي من بلد آخر وحاجة من هذا القبيل ويأخذ أكثر من 24 ساعة.
إن شاء الله.
وطروا يحطوا في الثلاجة. لكن الإشكال الرئيسي اللي أبغى أتكلم به هو أنه مرات لما يكون النقل من بلد إلى بلد ويأخذ أكثر من 24 ساعة ربما يضطرون إلى نزع بعض أحشاء الميت.
نعم.
على أساس أنه ما يعفن يعني.
نعم نعم.
فأنا سمعت عن الحكايات هذه ما أدري ديني أو شرعيا هل الموضوع هذا
شال يا عبد الرحمن
صحيح أو أنه فيه غلط أو شيء من هذا القبيل. جزاكم الله خير.
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن. سأجيبك مع سؤال الأخت أم علي من السعودية أجمع بين أسئلتكما. طيب عندي الأخت أم أحمد من السعودية تقول أنا دعوت الله تعالى قبل فترة قلت يا رب كل فرد من أفراد الأسرة اجعله يقوم بشؤون نفسه. تقول بعد فترة يعني مرضت أختي وانكسر ساقها وتأذينا كلنا وقمنا عليها. تقول يعني هل هذا الكلام اللي الدعاء الذي قلته أنا صحيح أم لا؟ أختي الفاضلة أم أحمد من السعودية بارك الله فيك. أولا لابد أن نعلم قضية وهي أن الله تعالى خلق الخلق وجعل بعضهم يحتاج إلى بعض، ولذلك قال جل وعلا ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخر الله الناس بعضها لبعض، فحاجة الناس إلى بعضهم قائمة، ما يمكن أن ينفك إنسان عن حاجة الخلق. الخلق يحتاجون الخباز والحداد والطبيب والنجار والبناء وكذا، حتى أهل أفراد الأسرة يحتاج بعضهم إلى بعض. فالإنسان إذا دعا يدعو الله عز وجل بدعاء ليس فيه اعتداء وليس فيه يعني ترف مثلا. ولذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو مثلا بهذا الدعاء اللهم اجعل كل أفراد أسرتي لا يعني يحتاج بعضهم إلى بعض. في حدود علمي واطلاعي ما أذكر أن أدعي عن مأثورة عن السلف أنهم كانوا يدعون بمثل هذا. وقد تكون الحادثة أختك هي رسالة من الله لكم على أنه ما يمكن الشخص أنه ينفك عن الحاجة للآخرين. قد يكون هذه رسالة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى تنتبهوا. إذا الإنسان أراد أن يدعو بشكل يعني واضح وبشكل بعيد عن مثل هذه الأشياء. لكن عموما الحمد لله على سلامة أختك، والحمد لله اللي وفقكم حتى تكسبوا الأجر والثواب من الله حينما قمتم عليها خير قيام. أم علي من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول هل هذا حديث إكرام الميت دفنه؟ والأخ عبد الرحمن من أبو ظبي تقريبا هو ذكر مسألة تقريبا هي تدخل في جوابي أنا على سؤال الأخت أم علي فيما يتعلق بتأخير دفن الميت. يقول بعض الناس يعني يطلب بأنه ينقل إلى بلد آخر أو مثلا أولاده يقول انتظروا، قد يكون الغائب هذا في دولة بعيدة وربما يستغرق وقت طويل أو 24 ساعة. ويقول بأنه بلغني بأن بعض الموتى حتى ينقل إلى دولة أخرى ولا يتعفن يأخذون بعض أحشائه. يمكن أعتقد بأن الأخ أبو عبد الرحمن يقصد الحقن، يحقن الميت بمواد حتى يعني مثل التحنيط وشيء من هذا القبيل. أختي أم علي وأخوي أبو عبد الرحمن عفوا أختي أم علي من السعودية وأخوي عبد الرحمن من أبو ظبي، أولا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث بهذه الصيغة إكرام الميت دفنه. ما ثبت في حدود علمي واطلاعي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إكرام الميت دفنه. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أمر بالاستعجال بدفن الميت، أمر بالاستعجال بدفن الميت. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونه، يعني تقدمونها للجنة، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والفقهاء رحمهم الله تعالى، رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، يقولون الإسراع بالجنازة يكون بسرعة تجهيزها، تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها وحملها إلى المقبرة، مع الإسراع السرعة التي ليست هي الهرولة وإنما الرمل، مثل ما يرمل الطائف حول الكعبة وهو سرعة هو المشي السريع مع تقارب الخطى، هذه السرعة اللي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام في دفن الجنازة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، بمعنى الجيفة مقصود الجثة، أن تحبس بين ظهراني أهله. الصحابة رضي الله عنهم استقر في نفوسهم وفهموا من النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنازة ما تؤخر. ولذلك لما ماتت المرأة السوداء اللي كانت تقم المسجد تكنس وتنظف المسجد وساكنة في المسجد، وافتقدها النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح، قال أين فلانة؟ قالوا يا رسول الله ماتت ودفناها في الليل. قال هل آذنتموني؟ فالصحابة فهموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالاستعجال، باستعجال بدفن الجنازة. ولذلك من الخطأ تأخير الجنازة بدعوة انتظروا والله فلان جاي من السفر، انتظروا والله جماعتنا وأقاربنا، هذا غلط يا أخواني. اللي تفوت صلاة الجماعة، اللي تفوت صلاة الجنازة يروح يصلي على قبره. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أين المرأة السوداء، قالوا ماتت يا رسول دفناها، قال دلوني على قبرها، فراحوا الصحابة وقالوا يا رسول هذا قبره، فكبر جعلها بينه وبين القبلة وكبر عليها أربع تكبيرات، صلى عليها صلاة الجنازة والحمد لله صلى عليها صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان اللي تفوت صلاة الجنازة على قريب له ولا يعني من أقاربه من أهله يروح يصلي في المقبرة، أما تأخير الجنازة غلط، غلط يا أخواني. ولذلك للأسف الشديد يوجد من الناس من تحبس الجنازة فترة، حتى بعضهم يقول لا يعني ننتظر بكرة أو بعد بكرة لأن عياله مسافرين، غلط. أيضا بعض الناس يموت الرجل في دولة غير بلده، في غير بلده، ويتركونه، عفوا يقولون نجهز على أساس ننقل إلى بلده، لماذا طيب؟ هل الأراضي تقدس أصحابها؟ بل دفن الرجل في دار الغربة في أجر كبير وثواب عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الميت إذا مات في غير وطنه وفي غير بلده يقاس له من بيته اللي هو ساكن فيه بلده إلى محل دفنه، ويكون له ملك له في الجنة، يقاس له ويكون له ملك في الجنة. يعني تخيل لو واحد مات من الدولة في أمريكا ودفن هناك، هذا كله يقاس له ويكون له ملك في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك تأخير الميت غلط. والقاعدة اللي ليست طبعا حديث لكن مأخوذة من مجموعة أحاديث، أن إكرام الميت الإسراع في دفنه. وإذا تسبب أهل الميت بمثل ما ذكر عبد الرحمن الله يحفظه في قضية أخذ أحشاءه واللعب في جثة الميت وحقنه ببعض المواد، هذول ما يعني أكرموا ميتهم، هذول آذوا ميتهم. أما إذا كان والله التأخر لسبب لا يملك الورثة أو لا يملك أهل الميت التدخل، كأن يكون اشتباه في الوفاة، إنه اشتباه بأن الوفاة جنائية مثلا وليس الطبيعية مثلا، طلب الطبيب الشرعي تأخير الدفن، هذه حالات ضرورة، هذه حالات ضرورة. أو شخص مثلا في بلد غير مسلم وقالوا إذا بقي إلى مدة معينة سيحرق، نعم يؤخر حتى ينقل، أو أنه والله يقال بأن يدفن فترة ثم يحرق والعياذ بالله، نعم لهم أن يتأخروا حتى ينقلونه إلى بلده الذي يكرم فيه، الذي يكرم فيه. أما بالنسبة يا أختي أم علي مسألة الدفن، الدفن في الليل والنهار جاهز. ذكرتنا قبل قليل الحديث المرأة السوداء دفنوها في الليل، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مات أحد أصحابه فدفنه ليلا، دفنه في الليل، حتى قال ابن مسعود يا ليتني كنت مكانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي باشر دفنه ودعا له. ابن مسعود يقول يا ليتني أنا الميت حتى تنالني مثل هذه الدعوات من النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت الذي لا يجوز دفن الميت فيه عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند قيام قائم الظهيرة، هذه الأوقات الثلاثة اللي جاء فيها الحديث هذه ممنوعة، والوقت قصير يعني ما يستغرق إلا دقائق. للحديث الصحيح ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندفن فيها موتانا، أن نصلي فيهن وأن ندفن فيها موتانا. لكن عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا شك بأن إكرام الميت الإسراع في دفنه، لكن هذه الجملة ليست حديث وإنما هي مأخوذة من مجموعة أحاديث. أم علي من السعودية تسأل تقول يعني بالنسبة لظفر شعر الميتة أثناء تغسيلها وجعلها جعل الضفائر تحت رأسها، تقول ما الحكمة في ذلك؟ أختي أم علي بارك الله فيك، طبعا ما يعرف يعني إكرام للميت مثل دين الإسلام ولله الحمد والمنة، ولذلك الميت سواء كان ذكر أو أنثى يوضى أولا ويغسل وينظف ويطيب ويوضع الطيب في مغابن ومواضع السجود ويكرم بهذا الكفن ويصلى عليه ويدعى له، ولذلك يكون الميت يعني في حالة عظيمة جدا ويعني يشيع ويحضره الناس ويدعون له بعد الدفن. ومن جملة ذلك أن المرأة تكرم بالكفن بخمسة أثواب بعدما تغسل، وكذلك بعدم جعل شعرها متناثرا وإنما يظفر خشية أن يخرج من الكفن أو خشية أن يعني يتأذى من يحملها مثلا، وهذا أستر لها أيضا، لأن المرأة إذا بقي شعرها ما يعني منتشرا ربما يعني ظهر شيء منه وهو أستر لها، فتظفر وتوضع كالوسادة وراء رأسها بارك الله فيك. أم حامد من الشارقة تسأل تقول النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته حرمت عليهم الصدقة، تقول ما هي الصدقات التي حرمت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أختي أم حامد بارك الله فيك، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة هو وآل بيته، ومن جملة آل بيته زوجاته، وأيضا قال العلماء من تحرم عليهم الصدقة، المقصود بالصدقة الزكاة والصدقة العامة، الزكاة والصدقة العامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس، وليس المقصود بأوساخ الناس نجاسات الناس، لا، وإنما من معاني الصدقة ومن معاني الزكاة تطهير المال، فالأموال هذه يشوبها ويكدرها ويلوثها شيء من يعني الشبهات، شيء من التقصير، شيء من الأمور التي تدخل. فالإنسان لما يزكي ويتصدق من جملة الفوائد والمعاني وليس هي كلها، من جملتها تطهير المال، هذا تطهير المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ذكر بأن حرمت عليهم الصدقة وأنه لا يقبل الصدقة، لا يقبل، وإنما يقبل ماذا؟ الهدية، ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. ولما أكل الحسن أو الحسين وجد تمرة فأكلها زجره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كخ كخ، ثم أخذها منه ولم يجعله يأكلها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تمرة على الأرض رفعها وقال أخشى أن تكون من تمر الصدق، ويقول لو كانت من غير تمر الصدقة لأكلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعنى بارك الله فيك. أم حامد من الشارقة تقول لو أن شخصا اشترى ذهبا لأجل الزواج لكن طالت المدة وبقي الذهب هل عليه زكاة؟ أختي أم حامد بارك الله فيك، الجواب نعم، لأن هذا مال وقد حال عليه الحول وبلغ النصاب، فيجب عليه أن يزكيه. فكل من جمع مالا سواء نقدا أو ذهبا أو فضة لغرض من أغراض الدنيا وحال عليه الحول ولم يحصل له هذا الغرض كزواج أو شراء سيارة أو شراء بيت وجبت فيه الزكاة، يقسم هذا المبلغ بعد أن يقيمه عند الصائغ، يقول كم قيمته مثلا إذا مر عليه 12 شهر قمري عربي، لما يكتمل يعني 12 شهر يذهب إلى الصائغ ويزن الذهب ويشوف، لأن تعرفين الذهب يرتفع وينخفض سعر الجرام، فيقول لك كم سعره، فيقول مثلا السعر الفلاني، فيقسمه على 40 ويخرج الزكاة، ما يزكيه على سعر الشراء، لأن أحيانا قد ينقص، يعني اشترى ذهب بخمسين ألف ممكن عند حولان الحول يصير سعره 40 وقد يزيد يصير سعره 60 ألف مثلا، أنا أضرب مثال، فيزكيه في 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 الوقت الذي يحول عليه الحول. بارك الله فيك. أم عادل من فرنسا تقول عندها كفارة صيام شهرين متتابعين، تقول أنا ما أبدأ من أول الشهر، أبدأ من اليوم الثاني وأصوم 60 يوم، هل علي شيء في هذا؟ أختي أم عادل بارك الله فيك، بالنسبة لي من كان عليه صيام شهرين متتابعين الأصل فيه أن يعتمد رؤية الهلال، فيبدأ من أول الشهر القمري العربي حينما يرى الهلال، وإذا كان يصعب عليه وهذا هو الواقع الآن عند أغلب الناس، لو صام 60 يوما يكون قد صام الشهرين ولله الحمد. فإن كان يعني كان الشهران كان كاملين الحمد لله، وإن كان ناقصين فزاد صوم يومين أو يوم واحد على حسب الأشهر ويكون يعني نفل له ولله الحمد والمنة. طيب تفضل يا عبد الرشيد أثيوبيا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لدي سؤالان.
تفضل.
هل يجوز للمسلم أن يأخذ اسم عبد الرشيد؟ هل يجوز
يسمي عبد الرشيد؟
نعم هل يجوز
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ.
نعم
شيخ، السؤال الثاني هل يجوز أن يدعوه الناس بعبد الرشيد؟
عبدي
رشيد بدون التعريفية.
نعم إن شاء
الله يدعونه بعبدي رشيد. نعم
نعم إن شاء الله يا عبد الرشيد.
نعم
عندك سؤال آخر؟
لا لا يا شيخ.
طيب طيب أهلا وسهلا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
هل تسول الخلوة بذهاب المرأة مع رجلين؟ وإذا كان ذلك للضرورة ما الحكم؟
ذهاب إيش؟
ذهاب المرأة مع رجلين.
وين؟
يعني في السيارة.
طيب رجلين من محارمها؟
لا.
يعني ممكن تسألين بشكل أوضح؟
يعني لو أروح مع أحد مشوار وفي يعني اثنين رجال مو من محارمي بس أروح معهم للضرورة.
من غير محارمك؟
نعم.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، أختي كانت معتقدة أن سجود السهو هو سجدة واحدة بس، ولكن أنا نبهتها أن سجدتين مو سجدة، فالآن ما حكم الصلوات التي سهت فيها وسجدت فيها سجود السهو اللي باعتقاد أن سجدة واحدة بس؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، حكم من زود ركعة في الصلاة بغير قصد؟
حكم؟
حكم من زود ركعة في الصلاة بغير قصد؟
حكم ماذا؟ أعيدي أعيدي لو سمحتي، لا تستعجلين يا أمة الله، شوي شوي. واحد ما فهمت سؤالها الثالث. طيب تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
بقول لحضرتك أنا عندي مبلغ من المال حطيته زي وديعة في بنك لي عائد سنوي.
نعم.
تمام. الكلام ده من 3 شهور مثلا، لو جي علي رمضان إن شاء الله يعني كنا من الأحياء، طبعا مش هيكون بقاله سنة، ففي الحالة دي ينفع أطلع باعتبار ما سيكون بعد سنة الزكاة بتاعت المال، ولا استنى سنة كاملة من
يعني؟ عفوا أحمد، أنت عندك وديعة حاطة في البنك ها؟
نعم.
وفيها عائد سنوي.
عائد سنوي.
طيب
الآن شهري فعليا يعني.
طيب لكن إذا جاء رمضان تكتمل سنة كاملة ها؟
لا لا ما تكتملش، هتكتمل لأن هي بقى لها 3 شهور بس.
ها قريبة.
طيب. هتبقى بقى لها مثلا 9 شهور ما كملتش.
قصدك أنك إذا جاء رمضان تزكي تخرج زكاتها.
أطلع زكاة باعتبار ما سيكون، يعني باعتبار إن أعتبر إن في سنة كاملة وأطلعها، وفي الحالة الثانية.
إيه تقديم الزكاة.
نسبة الزكاة بالضبط، هل هي من العائد الربحي بتاع الوديعة ولا من إجمالي المبلغ كله مع الوديعة ولا إيه بالضبط؟
إن شاء الله.
شكرا يا فندم.
مرحبا. فضل عبد الرحمن عشان الوقت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ما شخص راح صلى الفريضة وهو يحسب أن وقت الفريضة قد دخل، ثم تبين له بعد ذلك أن وقت الفريضة لم يدخل، فهل تحسب له سنة مطلقة أم لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم عادل من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول يعني هي قرأت آية في سورة النور تقول يعني من رأى ليلة القدر هل هذا دليل على محبة الله له؟ أختي أم عادل بارك الله فيك، ما يتناقله عوام المسلمين من أن المسلم يرى ليلة القدر هذا لا أصل له، ليلة القدر لا ترى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علامات لليلة القدر، وهي أن ليلة القدر ليلتها بلجة باردة هادئة، كذلك الشمس تصبح تشرق في صبيحتها كالطست، يعني ليس لها شعاع، يعني ممكن الإنسان بعد ما تطلع الشمس وترتفع ممكن يراها بالعين المجردة، يعني ما يتأذى من أشعتها، والعلماء يقولون من كثرة طلوع من كثرة نزول وطلوع الملائكة فيكون يعني لا شعاع لها. أما أن ما يعتقد بعض الناس من أن والله تنفتح السماء هذا غير صحيح، أو والله ما يسمع نباح الكلاب مثلا، أو والله الماء ينقلب إلى ماء حلو ماء البحر، هذا كله ما عليه أدلة وهذا الكلام غير صحيح. هذه العلامات اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في المسلم أن يشتغل بما يعني يهمه بما يستفيد منه، لا يشتغل بمثل هذه الأشياء التي قد لا يعني ينتفع بها. عبد الرشيد من أثيوبيا يقول هل يجوز للمسلم أن يسمي بعبد الرشيد؟ يقول وإذا كان يدعى بعبدي أو عيدي رشيد. يا عبد الرشيد بارك الله فيك، أولا عندنا قاعدة شرعية وهي أن التعبد بأسماء الله تعالى يجب أن يكون من بالأسماء التي وردت في القرآن وثبتت في السنة النبوية، لأن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل والاجتهاد والذوق والرأي والقياس فيها بوجه من الوجوه، ولذلك لما نأتي إلى آيات القرآن لا نجد بأن الرشيد من أسماء الله تعالى، ولما نأتي إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا نجد بأن الرشيد من أسماء الله، وما ورد ما جاء في الحديث عند الترمذي وغيره الذي جاء فيه عد أسماء الله تعالى الحسنى هذا لا يصح من جهة الإسناد، وذكر فيه الرشيد هذا لا يصح من جهة الإسناد، لكن هناك بعض العلماء ذهب إلى أنه يجوز تعبيد الاسم إذا كان مما يخبر به عن الله، لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، ولكن حقيقة الاحتياط أنه الإنسان ما يسمي. وأما إذا قيل على الإضافة عبدي رشيد يظهر أنه لا بأس به، لأن هذا ليس فيه إلا التعريف عبد الرشيد، أما عبدي رشيد فهو يعني اسم يصبح مركب، عبد ورشيد يصبح اسم مركب يظهر بأنه لا حرج فيه، مع يعني نصيحتي بالابتعاد عن مثل هذه الأشياء والحرص على أسماء الأنبياء، الأسماء المعبدة بأسماء الله الحسنى، عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم وهكذا. بارك الله فيك. أمة الله من أبو ظبي تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تركب مع رجلين في مشوار تحتاج إليه؟ يا أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني إذا كان محرمين أو أحدهما محرما لك يجوز، أما إذا كان أجنبيين لا يجوز. كيف الآن تركب المرأة مع رجلين أجنبيين لا تعرفهما وليس لها ليس لها بهما صلة قرابة مثلا؟ كعم أو خال مثلا أو ابن أخت أو ابن أخ مثلا، كيف تأمن المرأة أصلا ابتداء على أن تركب مع رجلين أجنبيين وتذهب معهما إلى مشوار؟ ما يصلح يا أخت الفاضلة، ولذلك تنتبهين لمثل هذه القضية. أمة الله من أبو ظبي تسأل تقول بأن أختها كانت تعتقد بأن سجدات السهو أو سجدة السهو سجدة واحدة فقط، تقول لما علمتها انتبهت، ماذا تفعل بصلاتها الماضية؟ أختي أمة الله، إذا كانت هي متساهلة متهاونة مع إمكانية السؤال والتعلم، لا شك بأنها آثمة تحتاج إلى توبة واستغفار وندم، تتعلم وتعلم أيضا بنات جنسها اللي مثلها، تخبرهم بأن سجدتي السهو سجدتان وليس سجدة واحدة. أما إذا كان فعلا جاهلة وما تعرف وغلب على ظنها أن والله سجدة واحدة أو أحد علمها جهلا، أرجو الله تعالى أن يغفر لها، لكن ما مضى مضى، لكن عليها أن تتعلم وفرصة لها أن تتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. أحمد من الشارقة يقول يعني عندي مبلغ وديعة لها عائد طبعا يأتي شهريا، يقول يعني سيدخل رمضان ولم يكتمل الحول، ممكن أقدم الزكاة؟ الجواب نعم، ممكن يا أحمد بارك الله فيك أن تخرج زكاة هذه الوديعة بأرباحها، ما تخرج فقط الأصل أو الربح، لا، بأرباحها تحسب المبلغ الموجود وتقدم زكاته وتكون ممن قدمت الزكاة بارك الله فيك، تقسم المال الموجود عندك على 40 وتخرج الزكاة. عبد الرحمن من دبي يقول صلى الفريضة قبل الوقت بعدين انتبه، هل تحسب له من النفل؟ الجواب نعم، تكون نفل لك، لأن الصلاة من شروط صحتها دخول الوقت. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.